بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محمد العميسان حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيسرنا ويطيب لنا أن يكون معنا عبر الهاتف في هذه الأمسية المباركة، أمسية يوم الأربعاء 17 من شهر ربيع الآخر لعام 1437 للهجرة، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محمد العميسان حفظه الله تعالى، أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة وعضو الجمعية العلمية السعودية للعقيدة، وذلك في كلمة بعنوان قوادح في العقيدة. كما يسرنا أن نرحب بالإخوة الكرام الحضور، وكل من تبلغه هذه الكلمة فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أشكر إخواني الأفاضل على حسن ظنهم بي أخيهم واتصالهم بي، تذكرة لنفسي أولا ولإخواني دائما، ونسأل الله عز وجل أن ينفع المتكلم مع الصالح وأن يبارك حواديتكم وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. أما بعد، انتصار الوقت، فإن الموضوع الذي سمعتموه من الأخ الكريم ألا وهو القواعد في العقيدة، والقواعد في العقيدة أمر وقيم للغاية، إذ العقيدة هي رأس الأمر ورأس المال، ولا ينبغي لأي أحد إن أضاع رأس المال أن يعتبر ذبح. العقيدة أولا وآخرا، وهي أولى المهمات التي ينبغي على طالب العلم بل على الناس جميعا أن ينتبهوا لها وأن يحفظوا منها، لأن تحقيق التوحيد هو تنميته وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. وكيف يتقي من لا يعرف ما يتقي؟ كما جاء عن السلف رحمه الله تعالى، فإذا أردت أن تعرف الحق لا بد أيضا بعد معرفة الحق أن تعرف الباطل وتستلمه. ولذلك كان الناس كما لحديث الغيبة من زمان رضي الله عنهما يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، كنت أسألك عن الشر فقالت عن يهديكني، فمعرفة الشر ليست بذاته وإنما بتوقيه، كما قيل عرفت الشر لا الشد ولكن تلقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقعديه. ولذلك يتكتم علينا بعد معرفه الحق ان نعرف الباطل. ولذلك صدق علي رضي الله عنه يقول: الحق ألعب الرجال وإنما الحق ألعب الرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. وهنا أنبه إخواني في الحل كما أنبه نفسي المقصرة أن لفتي هذا أمر عظيم وهو أهمية محسوبة للحق أولا. فإذا عرفت الحق استطعت أن تميز الباطل وأهله واستطعت أن تميز الخرافة من الحقيقة. فهذا مطلب مهم للغاية. لذلك مسح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كثيرا ممن سلك مسألة الرد على أهل السعي والأهواء والملل لم يتأصل في العقيدة، وقد يكون تابع من عقيدة مخالفة متعقرا ثم انشغلت رأسه على فرقته أو ترى توقع في قلب عظيم أنه لم يبني علمه ورده على علم صحيح، توقع للسند من حيث لا يدري. ومعلوم لدينا جميعا أن الله عز وجل أكمل لنا هذا الدين لما قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره أن الله أكمل لنا الدين فلا زيادة وأتمه فلا نقصان ورضيه فلا يرحمه أبدا. إذا علمت أن الدين كامل فينبغي عليك يا عبد الله أن تسعى إلى هذا الكمال الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن تشتري كل ما جاء به غير الذي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مدققا ولو كان في نظرك حسنا كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله عليك بآثار من سلف وإن غفرت الناس وإياك وآراء الإنسان وإياك وآراء الإنسان وإن تقرأوا لك بالقول. جاء عن المبيت الشعر رحمه الله أنه قال لا تستوعب من ظنك الحق وإن قل تعرفه ولا تستعب من ظنك باطل وإن كبر تعرفه. فليس العجب ممن هلك كيف هلك ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. ثم إن أؤكد إذا علمنا أن الله عز وجل أكمل لنا الدين فعلينا أن نبحث عن هذا الكمال، والكمال لا يكون إلا بمعرفة الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما ينبغي علينا أن نهتم به عقيدتنا، لأن العقيدة هو منبع الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر أي تدونه سحاب فإن استطعتم حتى تغلبوا عن فأوقالت أنتم رامون في رؤيته أو هل تضار صنف ركه؟ قالوا كلا يا رسول الله. قال فاحتفاء استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاتي قبل طلوع الشمس وصلاتي قبل طلوع الشمس عنه فعلق نبينا صلى الله عليه وسلم العمل العقيدة من أراد وأثبت رؤية الله عز وجل فإنه يحافظ على الصلاة فأهل الصلاة هم الذين يداعون بالنظر إلى الله عز وجل في نفس هذا الحديث العقيدة تجمع العمل ولذلك جاء عن أبي عبيد أو أبي رجيم أو العقيد رضي الله عنه أنه مضى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر الحديث الذي فيه يضحك ربنا فقال رضي الله عنه والله لا أعلم خيرا من رب يضحك فقام بقلبه الرجاء وقام بقلبه الثقة بالله عز وجل بظنه سبحانه وتعالى وهذا على أجل العقيدة التي من خروج أصحاب رسول الله ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هذه العقيدة في قلوبهم رضي الله عنهم ويؤكد عليها ولا يرضى أن أحدا يكتشفها لا يرضى أن أحدا من أصحابه يكتشفها ولو كان في نظر أو نظر في نظر بعض الناس أنها من الألفاظ كما جاء عن رجل من الصحابة أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني من أهل الجنة قل ما شاء الله وحده في غزوة حنين وهم ذاهبون إليها قال بعض المؤلفة ادع لنا ذا الألواح الشجرة تحدث علينا أسلحتنا كما أنه يعني تقول ولهم ذا الألواح قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر إنها السنن والله لقد قلتم ما قال قوم موسى لقلنا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فلم يزور النبي صلى الله عليه وسلم بل بين في الحال لأن تأثير الحياة عن وقت الحاجة لا يزول وهذا من أعظم الأمور وهي العقيدة ولذلك أعجبت بأجهد وأمي صلى الله عليه وسلم عقيدة أصحابه بالله عز وجل فقد جاء بالحديث الصحيح عند الإمام البخاري أنه لما جاء أبو هريرة رضي الله عنه معالج الشهرين فلما أقبل عليه بعض الصحابة قال لعلكم سمعتم بمال البحرين أو بأبي عبيدة قد أتى فقالوا يا رسول الله اعطنا قال إنما أنا قاتل والله هو المعطي يعلم قلوب أصحابه إذا رحم عنهم أرضاه لله عز وجل فلما جاء رجل أو بعض الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أو قالوا قم بنا نستقيم برسول الله من هذا العابد فلما أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نستغيث بك على هذا العابد والنبي صلى الله عليه وسلم حي حاضر قادرا مع ذلك قال انه لا يستغاث به انما يستغاث بالله وهذا من بيان الكمال وتراجم هذا الامر وتنبيه اصحاب رضي الله عنهم من هذا الشان وتعريف قلوبهم بالله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث عند الحاج في بلاد اسلمه بعض اهل العلم انه اتي يتيما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له كن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لا اتوب الا الى الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لاهله. ولذلك ايضا حدث رضي الله عنها لما قالت والله لا احمد الا الله لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في حاجة الحب. فعلينا ان نعمل جميعا وان نربي انفسنا واهلينا واخواننا واقرب الناس الينا على ان العقيده هي اهم شيء لا نساوم عليها ولا نرضى بان نقدح فيها او ان نفتح فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اوداها باهميه عظيمه فعلينا ان نكتبها لهذا. ومن رجع الى احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتدري من وقع في مثل هذه الامور كما انه لما راى رجلا في عوده طيبا قال مما هذه او ما هذا؟ قال من الوهن يا رسول الله. قال انزعها والله لا تجدك الا وهنا. كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب احد من الكهنه ومن المنجمين ومثل من هؤلاء الذين يقرؤون الكف ويقرؤون الدجال وغير ممن يدعون علم الغيب وهم كاذبون. قال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. في حديث آخر من أتى عرافا ولم يصدقه لم تقبل له الصلاة أربعين يوما. وهذا لا شك أنه ضعيف كما ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد من القوانع اللغويه مثل الحلف بغير الله عز وجل. وقد اعتاد بعض الناس ان يحمد بابيه ويحلف راس اولاده ويحلف بعز الملك ويحلف بالقوه وقوه القوه التي بيننا ويحلف ايضا بايات الله الكونيه. وهنا ننتهي انه لا ينبغي ان يقال تؤمن بايات الله لان الايات تدخل فيها الكونيه تدخل فيها كلام الله عز وجل. وهذا لفظ المسلم والمؤمن والصواب ان يقال وكلام الله لان كلام الله عز وجل هو قبلته والحلف بكلام الله عز وجل جائز كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكان مكثرا بالقول كن في يده. النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم وإن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وسمع رجلا يحلف بأبيه قال من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر أو أشرك. نعم. وكذلك حمى النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد بالأمور التي هي تأتي مردها إلى الله عز وجل من إنزال المطر ومن الريح وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ مطره، وهذا في تربية النبي صلى الله عليه وسلم واستخدامه المواسم للتنبيه على المسائل العقدية. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في ليلة قبل صلاته كان هناك مطر، قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أصبح من ذلك مؤمنا بالكافر بالكوكب وكافر مؤمنا بالكوكب كافر به. فمن قال مؤمنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن به كافر بالكوكب، ومن قال مؤمنا بنفس كذا ولم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر به. فهنا ننتبه على تلك الحكمة يغفل عنها كثير من الناس. السنة الأولى عند نزول المطر بأن يقول اللهم صل وسلم بها، وبعد نزول المطر يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. فهذه هي السنن التي نبه عليها علماء السنة عبد الله الحديث، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة انظر النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الهلال أو إلى الشمس ماذا يقول؟ يقول ربك وربك الله يا هلال، يبين بأن هناك من يعرف القمر وهناك من يعرف الشمس وهناك من يعرف النجوم، لم يهلك صلى الله عليه وسلم يبين. ولذلك يزين الرسول ايضا عند موت ولده ابراهيم عليه السلام عندما كسبت القمر او كسبت الشمس قال صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتين لا يمتثلان لموت احد ولا لحياته. انظروا انظر الى هذه الفتنة العظيمة التي حدثت امتحانا وابتلاء في وفاة ابن النبي صلى الله عليه وسلم، حدث هذا الكفر. فلم تهى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه السنة من خطباء العبد ان يوجهوا وان يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي علينا يا اخوة ان نتعلق وأن نحنق قلوبنا بالاتباع. قال الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم قال فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يستطيعوا. ولذلك يقول بعض السلف المؤمن كلما أتيت بكل الإيمان كلما اشتد خوفه من الله عز وجل بدلالة هذه الآية أخافوهم بغير الله اشتد خوفه من الله عز وجل ورددتهم إليه سبحانه وتعالى. ومثل هذا أيضا ننبه ما يقع به الناس من التشاؤم ومن التطير، وقد تطور بعض الناس دون الشيء فصار هناك أيتونات تنزل في الوالدين أو كان هناك أيضا ألعاب تشترى وفيها الاستخدام الأجلام. قد رأيت في محل من دولة غربية مثل هذا لأن تكون حديدة ثم يحدثها فإذا استقرت على شيء منها إما أن تمشي إما أن تسافر إما أن تجري هذا هو التكلف. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا طير الا طيرك ولا اله غيرك. وهذا ينبغي علينا ان نتذكر هذا الحديث كلما اراد جلده ان تتجاهل، لان الله عز وجل هو الذي يجب الحق وهو الذي يجب الرضا سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكي شيئا الا باذنه هو على كل شيء او ذكر شيء حليم ولا يخرج شيء من علمه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وقد اكد العلماء ذلك كما فعل شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الطيب الكتاب الرقيب وهو كتاب التوحيد الذي انصح به من طلب العلم وشرحه حبيبه عبد الرحمن وحبيبه سليمان ومن انبت من شرح صدره من السماء. واذا راينا وجدنا انه بين حماية النبي صلى الله عليه وسلم ببلاد التوحيد سواء في الترجمة الأولى والثانية، والفرق بينهما أن واحدة منها بالأقوال والثانية بالأفعال. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك عند موته بل قبل أن يموت انتبهوا ان الاخوة من سجود القبور من المساجد او ان تصلوا في المساجد الى قبور او تكونوا في محراب المسجد او الثاني، لان الصلاة في المسجد بقدر لا شك انها باطلة. ولا يجوز للسلام بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وانما تكملت في غرفته وحجره عائشه رضي الله عنها. هذه الحجره ليست في المسجد، فقد زالت تحيض عائشه رضي الله عنها فيها، وكانت كذلك ياتيها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الاعتداء كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر راسه ولا يلقي جسده. واستدل العلماء بان المعتكف لو خرج الى ظله فانه لا يقبل الكافر ولا يعد قاتلا. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الافعال في بيته ولم يعده من المسجد. ثم لما وقع في بني اميه ما وقع وادخلت الحجره في المسجد وخطأ منه لا يجوز أن يستدل بهذا الخطأ. وثم الأحاديث والآيات الدالة على تحريم ذلك، وتترك الآيات والأحاديث يستدل بتطبيق أو يستدل بفعله. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل قال اللهم لا تسأل قبل ان تسأل الفعل. فهذا الذي قال صلى الله عليه وسلم قال فعل امه ذلك. فعموما لا ينبغي الاستدلال بما حدث في الازمنه المتاخره وترك الاحاديث وكذلك الايات وغير ذلك من الفضائح العقديه التي ينبغي علينا ان نتلقاها لها. وانصح الاخوه بقراءه كتاب التوحيد للامام الانوار شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكذلك كتاب عظيم في الشبهات. وما لك في الشبهات لا انصح بقراءته الا بعد قراءه الاسر الثلاثه والقواعد الاربع، وكذلك كتاب التوحيد لأنه هو خلاصة وخلاصة دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، بل هو خلاصة دعوة الكفر صلى الله عليه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. و أرجو المعذرة على الإطالة وسبيل ما قلت، فأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وأن يبارك لنا في أهلنا وأولادنا وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. كما أشكر الإخوة الأفاضل على إزاحتهم هذه الفرصة حتى أشارك قوتي بالله وأنصح نفسي وإياكم بالإحسان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نجلس بك ونحن نعلم ونستأجرك فيما نحن نسأل. الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن العميسان حفظه الله تعالى ما قدم من هذه الكلمات النافعة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في موازين حسناته وأن يرفع درجاته وأن يزيده علما. نستسمحك يا شيخنا في طرح سؤال أو سؤالين.
وإن تعجل أقول ليس أنا من يسأل، ولكن لعلنا يعني نعرف بعضها فنجيب ما يقوله العلماء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ابتلينا حفظكم الله بمحاكم حكم القانون على شرع رب العالمين، إلا أنه في بعض الأحوال الخاصة مثل قضايا الزواج والطلاق والمواريث، فما حكم التحاكم إلى مثل هذه المحاكم من أجل دفع المظالم ورد الحقوق؟ بارك الله فيكم.
هذا السؤال قد سئل عنه أهل العلم العلماء، لا شك أنهم سلموا على التحاكم إلى المحاكم غير شرعية هو وجود، ولكن إن كان من باب الضرورة ورجاع المظالم ولا يستطيع الإنسان أن يأخذ حقه إلا بذلك ويفعلها مضطرا فلا بأس بذلك، لأن المحرم هو أن يأخذ حق غيره. وأذكر أني سألت شهر وكذلك بعض المشايخ في مسألة الرشوة، إن كان لا نستطيع أن نأخذ حقنا إلا أن ندفع. قال رضي الله غيره أيضا من العلماء: هو حلال لك حرام على من يأخذها. فإذا لأن المطلوب أن يحرم هو أن تحق باطلا أو أن تبطل حقا، إذا كان العتاب والضرورة وأنك لا تستطيع أن تدفع الظلم أن يكتب عند بهذا الضرورات تبيح المحظورات ولكن بقدرها. الله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا يسأل بارك الله فيكم عن ظاهرة تكثر عندنا وهي سب الله عز وجل وسب الدين ولعنه وسب العرب وغير ذلك، حيث أن الرجل إذا غضب سب دينه، فإذا نوصح قال بأنه اعتاد على هذا الأمر والعياذ بالله ويتظاهر بالندم ثم يعود، فما حكم هذه الأقوال الكفرية وما حكم من قالها وكيف يعامل؟ خاصة قد نجد منهم الآباء والإخوان والأقارب وغيرهم.
أقول في هذا السؤال الأخير والله أعلم أن هناك فرق بين أن يسب المرء حين شخص ويريد تدينه أن يبدع في تدينه ويطعن في تدينه بما يرى من فعله القبيح فإن كان يريد التدين أو مثلا رأى منه فعلا وصد تدينه فإن هذا كبيرة من الكبائر كما بينها الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى بالفتاوى. ففرق رحمه الله بين سد التدين أو الدين ويريد التدين الشخص أو سد الدين نفسه الإسلام أن يسد الدين نفسه. فسد الدين لا شك أنه كفر بالله عز وجل وذلك سب الله قال الله سبحانه وتعالى الذين استهزأوا به الدين قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم ما تيمنتم. ولكن يا إخوة احرصوا على هداية الناس وهناك موانع للتفكير فبعضهم يلزم بالناس جرى ذلك على لسانه خطأ كما جرى على ألسنة بعض الصحابة بحول الإسلام بأن يقول والله والعزة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكروا كلمة التوحيد فأقول نبذر بجري ونحجمهم ونقول أيضا نذلل لهم قل له أيضا لو واحد يسب أباء ترضى لو واحد يسب أمة ترضى كيف تسب الله عز وجل؟ لأن ليس لك مثل هذا الأمر أن تنصح وإذا استطعت أن ترفع الولي الأمر فإنه تفعل هذا الأمر ليعاقب ويمكن ما يفعل من العقوبات. أما أنت فلا يجوز لك أن تفعل ذلك فعلا فرديا لأن بسبب ذلك تعم القوضى. ونسأل الله عز وجل أن ينجو ضال المسلمين وأن يبشرهم بالمسلمين وأن يحفظ ألسنتهم إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم ودمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وسلام الإخوة جميعا.
عليك وعليهم السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محمد العميسان حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فيسرنا ويطيب لنا أن يكون معنا عبر الهاتف في هذه الأمسية المباركة أمسة يوم الأربعاء 17 من شهر ربيع الآخر لعام 1437 للهجرة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محمد العميسان حفظه الله تعالى أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة وعضو الجمعية العلمية السعودية للعقيدة وذلك في كلمة بعنوان قوادح في العقيدة. كما يسرنا أن نرحب بالإخوة الكرام الحضور وكل من تبلغه هذه الكلمة فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أشكر إخواني الأفاضل على حسن ظني بأخيهم وتطالب فيه تذكرة لنفسه أولا ولإخوانه دائما. ونسأل الله عز وجل أن ينفع المتكلم مع الصالح وأن يبارك فيكم وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. أما بعد انتظار الوقت فإن الموضوع الذي سمعتموه من الأخ الكريم ألا وهو القواعد في العقيدة. والقواعد في العقيدة أمر وقيم للغاية. إن العقيدة هي رأس الأمر ورأس المال. ولا ينبغي لأي أحد إذا ضاع رأس المال أن يعتبر ذبح. العقيدة أولا وآخرة وهي أولى المهمات التي ينبغي على طالب العلم بل على الناس جميعا أن ينتبهوا لها وأن يحفظوا منها، لأن تحقيق التوحيد هو تنميته وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. وكيف يتقي من لا يعرف ما يتقي؟ كما جاء عن السلف رحمه الله تعالى: فإذا أردت أن تعرف الحق لا بد أيضا بعد العلم بالحق أن تعرف الباطل وتستشيره. ولذلك كان الناس كما لحديث قريب من زمان رضي الله عنهما يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، كنت أسألك عن الشر فقالت عن يهديكني. فمعرفة الشر ليست بذاته وإنما بتوحيده، كما قيل عرفت الشر لا الشد ولكن تلقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقعديه. ولذلك يتكتم علينا بعد معرفه الحق ان نعرف الباطل. ولذلك صدق علي رضي الله عنه يقول: اعرف الحق تعرف الرجال، فإن الحق لا يعرف الرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. وهنا أنبه إخواني جميعا كما أنبه نفسي المقصرة أن من فضل هذا الأمر عظيم وهو أهمية محسوبة الحق أولا. فإذا عرفت الحق استطعت أن تميز الباطل وأهله، واستطعت أن تميز الخرافة من الحقيقة. فهذا مطلب مهم للغاية. لذلك نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كثيرا ممن سلك مسألة الرد على أهل البدع والأهواء والملل لم يتأصل في العقيدة، وقد يكون تابع من عقيدة مخالفة متعقبا ثم انشغلت رأسي على فرقته أو ذرة، فوقع في قلب عظيم أنه لم يبني علمه ورده على علم الفقيه، توقع بالسلبي من حيث لا يدري. ومعلوم لدينا جميعا أن الله عز وجل أكمل لنا هذا الدين لما قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره ان الله اكمل لنا الدين فلا زياده واتمه فلا نقصان ورضيه فلا يسخطه ابدا. اذا علمت ان الدين كامل فينبغي عليك يا عبد الله ان تسعى الى هذا الكمال الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم وان تشتري كل ما جاء به غير النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان بالقضاء ولو كان في نظرك حسنا كما قال الامام الاوزاعي رحمه الله عليك الحاجات من سلف وإن غفرت الناس وإياك وآراء الإنسان وإياك وآراء الإنسان وإن تقرؤوه لك بالقول. جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال لا تستوعب من الغني بالحق وإن قل تعرفه ولا تستانس بغني بالباطل وللكبر خالقوه فليس العجب ممن هلك كيف هلك ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. ثم اني اؤكد اذا علمنا ان الله عز وجل اكمل لنا الدين فعلينا ان نبحث عن هذا الكمال والكمال لا يكون إلا بمعرفة الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما ينبغي علينا أن نهتم به عقيدتنا لأن العقيدة هو منبع الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب فإن استطعتم حتى تغلبوا عن أو قالت هل تضامون في أدركه أو هل تضامون في أدركه قالوا كلا يا رسول الله قال فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاتي قبل طلوع الشمس وصلاتي قبل طلوع الشمس فافعلوا. فعلق نبينا صلى الله عليه وسلم العمل العقيده فمن اراد واثبت رؤيه الله عز وجل فانه يحافظ على الصلاه فاهل الصلاه هم الذين يداعون بالنظر الى الله عز وجل بنص هذا الحديث. العقيده تثبت العمل ولذلك جاء عن ابي عبيد او ابي رجيم او العقيد رضي الله عنه انه مضى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم او ذكر الحديث الذي فيه يضحك ربنا فقال رضي الله عنه والله لا أعلم خيرا من رب يضحك. وقام في قلبه الرجاء وقام في قلبه الثقة بالله عز وجل وحسن ظنه سبحانه وتعالى. وهذا على أجل العقيدة التي في قلوب أصحاب رسول الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هذه العقيدة في قلوبهم رضي الله عنهم ويؤكد عليها ولا يخفى أن أحدا يكتشفها، لا يرضى أن أحدا من أصحابه يكتشفها ولو كان في نظر أو نظر في نظر بعض الناس أنها من الألفاظ، كما جاء عبد من الصحابة أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني من أهل الجنة؟ قل ما شاء الله وحده. في غزوة حنين وهم ذاهبون إليها قال بعض المؤلفة: اجعل لنا ذات أنوار أي شجرة تعلق علينا أسلحتنا، كما أنهم يعلقون ولهم ذات أنوار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله أكبر، إنها السنن. والله لقد قلتم ما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فلم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم، بل بين في الحال، لأن تأثير الحياة عن وقت الحاجة لا يزول، وهذا من أعظم الأمور وهي العقيدة. ولذلك أعتقد بأنه أمه صلى الله عليه وسلم عقيدة أصحابه بالله عز وجل. فقد جاء بالحديث الصحيح عند الإمام البخاري أنه لما جاء أبو قتيبة رضي الله عنه معالم البحرين، فلما أقبل عليه مع الصحابة قال: لعلكم سمعتم بمال البحرين أو بأبي عبيدة قد أتى. فقالوا: يا رسول الله اعطنا. قال: إنما أنا قاتل والله هو المحكم. يعلق قلوب أصحابه رضي الله عنهم أرضاه من أهل عز وجل. بل لما جاء رجل أو بعض الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أو قالوا: قم بنا نستقيم برسول الله من هذا المنافق. فلما أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نستغيث بك على هذا المنابر. والنبي صلى الله عليه وسلم حي حاضر قادر، مع ذلك قال: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. وهذا لبيان الكمال وإدراج هذا الأمر وتنبيه أصحاب رضي الله عنهم من هذا الشأن وتعليق قلوبهم بالله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث عند الحاج بإسناد أسأله بعض أهل العلم أنه أتي كثير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: كن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لا أتوب إلا إلى الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. ولذلك أيضا عائشة رضي الله عنها لما قالت: والله لا أحمد إلا الله، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في حاجة العلم، علينا أن نعلم جميعا وأن نربي أنفسنا وأهلينا وإخواننا وأقربنا إلينا على أن العقيدة هي أهم شيء، لا نساوم عليها ولا نرضى بأن نقدح فيها أو أن نفتح فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوجاها بأهمية عظيمة، فعلينا أن نتبنى هذا. ومن رجع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتدري من وقع ضمن هذه الامور، كما انه لما راى رجلا يعود ايضا قال مما هذه او ما هذا؟ قال من الوهن يا رسول الله. قال انزعها والله لا تزدك الا وهنا، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا احد من الكهنه ومن المنجمين ومثل من هؤلاء الذين يقرؤون الكف ويقرؤون البلدان وغير من يتحدث من الغيب وهم كاذبون. قال في ابي وام صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. في حديث اخر من اتى عرافا ولم يصدقه لم تقبل له الصلاه 40 يوما. وهذا لا شك انه ضعيف، كما ان النبي صلى الله عليه وسلم امحم التوحيد من القوالب اللفظية مثل الحلف بغير الله عز وجل. وقد اعتاد بعض الناس ان يحلف بأبيه ويحلف برأس أولاده ويحلف بعز الملك ويحلف بالقوة وقوة القوة التي بيننا، ويحلف أيضا بآيات الله الكونية. وهنا ننتهي انه لا ينبغي ان يقال تؤمن بايات الله، لان الايات تدخل فيها الكونيه تدخل فيها كلام الله عز وجل، وهذا لفظ المسلم والمؤمن. والصواب ان يقال وكلام الله، لان كلام الله عز وجل هو صفته، والحلف بصفات الله عز وجل جائز، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكان يكثر بالقول كنت في يده. النبي صلى الله عليه وسلم نهى على لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم، من كان حالا فليحلف بالله أو يصمت. وسمع رجلا يحلف بأبيه قال من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر أو أشرك. نعم، وكذلك حمى النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد بالأمور التي هي تزكية مردها إلى الله عز وجل من إنزال المطر ومن الريح وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ مطره، وهذا في تسليم النبي صلى الله عليه وسلم باستخدامه المواسم للتنبيه على المسائل العقديه. لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في ليله قبل صلاته كان هناك مطر، وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمنا بي كافرا بالكوكب، وكافر مؤمنا بالكوكب كافر بي، فمن قال قتلنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال قتلنا بنفس كذا ولم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. فهنا ننتبه على كل شيء يغفل عنها كثير من الناس. السنة الأولى عند نزول المطر بأن يقول اللهم صل لنا بها، وبعد نزول المطر يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. فهذه هي السنن التي نبه عليها علماء سنة عبد الله الحديث، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة، انظر النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الهلال أو إلى الشمس ماذا يقول؟ يقول ربك ورب الله يا هلال، وبين بان هناك من يعبد القمر وهناك من يعبد الشمس وهناك من يعبد النجوم. نبه النبي صلى الله عليه وسلم وبين ولذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم ايضا عند موت ولده ابراهيم عليه السلام عندما كسب القمر او كسبت الشمس قال صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتين لا يمتثلان لموت احد ولا للحياه. انظروا الى هذه الفتنه العظيمه التي حدثت امتحانا وابتلاء في وفاه كل النبي صلى الله عليه وسلم حدث هذا الكفر. فلم تهن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه السنه من خطباء العبد ان يوجهوا وان يعلموا الصوم الناس بالله عز وجل. ينبغي علينا يا اخوه ان نتعلق وان نعلق قلوبنا بالاتباع. قال الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم قال فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يزدكم دونه. ولذلك يقول بعض السلف المؤمن كلما اتيت بكل الناس كلما اشتد خوفه من الله عز وجل بدلاله هذه الايه اخافوهم بغير الله اشتد خوفه من الله عز وجل ورددتهم اليه سبحانه وتعالى. ومثل هذا ايضا ننبه ما يقع به الناس من التشاؤم ومن التطير. وقد تطور بعض الناس دون الشيء فصار هناك ايتونات تنزل في جوالاتهم او كاعوا هناك ايضا العاب تشترى وفيها الاستخدام كالهام. قد رايت في محل من دوله غربيه مثل هذا لان تكون حديده ثم يحدثها فاذا استقرت على شيء منها اما ان تمشي اما ان تسافر اما ان تجري حدث هكذا. قد سالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله قال اللهم لا طير الا طيرك ولا اله غيرك. وهذا ينبغي علينا ان نتذكر هذا الحديث كلما ارادت الناس ان تتشاءم لان الله عز وجل هو الذي يجد الحق وهو الذي يجد القوى سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه شيء الا باذنه وهو على كل شيء او بكل شيء عليم لا يخرج شيء من علمه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وقد اكد العلماء ذلك كما فعل شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الطيب الكتاب الرقيب وهو كتاب التوحيد الذي انصح به طلاب العلم وشرحه حبيبه عبد الرحمن وحبيبه سليمان ومحمد في من شرح صدره من السماء. واذا راينا وجدنا انه بذل حمايه النبي صلى الله عليه وسلم لبلاد التوحيد سواء في الترجمه الاولى والثانيه والفرق بينهما ان واحده منها في الاقوال والثانيه في الافعال. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اكد ذلك عند موته بل قبل ان يموت بسبع ايام يعني كما جاء في علي رضي الله عنه انه خلق تاكل خليقه ويضعها على وجهه ثم اذا سلم نزعها وهو يقول لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد انا فلا تتخذوا قبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. فانتبهوا ايها الاخوه يبدو على المدرسة من أن تكون الطبور المساجد أو أن تبدو المساجد يا طبور أو تكون في رحال البيت أو الثاني لأن الصلاة تنزل بالقبر لا تستعنها باطلة ولا يجوز للكلام بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وإنما دفنت في غرفته وحجرة عائشة رضي الله عنها هذه الحجرة ليست من المسجد فقد زالت تحيض عائشة رضي الله عنها فيها وكانت كذلك يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم وبالاعتداء كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر رأسه ولا يبكي جسده واستدل العلماء بأن المعتكف لو خرج إلى ظهره فإنه لا يمكن الاعتكاف ولا يعد قضية فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الأفعال في بيته ولم يعده من المسجد ثم لما وقع في بني أمية ما وقع وأدخل الحجرة في المسجد وخطأ منه لا يجوز أن يستدل بهذا الخطأ وثم الأحاديث والآيات الدالة على تحريم ذلك وتترك الآيات والأحاديث يستدل بتطبيق أو يستدل بفعله النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل قال اللهم لا تسأل قبل ان تسأل فهذا الذي قال سلم خاف على امة ذلك فعموما لا ينبغي الاستدلال بما حدث في الازمنه المتاخره واعترف الاحاديث وكذلك الايات وغير ذلك من القواعد العقديه التي ينبغي علينا ان نتلقاها لها وانفق القدوة بقراءة كتاب التوحيد الإمام الأنوار شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكذلك كتابه العظيم في الشبهات وهذا في الشبهات لا انفق بقراءته لي إلا بعد قراءة الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكذلك كتاب التوحيد لأنه هو خلاصة وخلاصة دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بل هو خلاصة دعوة الكفر صلى الله عليه أجمعين وسلم تسليما كثيرا وأرجو المعذرة على الإطالة وسبيل ما قلت ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وأن يبارك لنا في أهلنا وأولادنا وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا كما أشكر الإخوة الأفاضل على إزاحتهم هذه الفرصة حتى أشارك قدوة بالله وأنصح نفسي وإياكم بالإحسان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك أن يكرك بك ونحن نعلم ونستأجرك فيما نحن فصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن العميسان حفظه الله تعالى ما قدم من هذه الكلمات النافعة، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في موازين حسناته وأن يرفع درجاته وأن يزيده علما. نستسمحك يا شيخنا في طرح سؤال أو سؤالين.
أقول ليس أنا من يسأل ولكن لعلنا يعني نعرف بعضها فنجيب ما يقوله العلماء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ابتلينا حفظكم الله بمحاكم حكم القانون على شرع رب العالمين، إلا أنه في بعض الأحوال الخاصة مثل قضايا الزواج والطلاق والمواريث، فما حكم التحاكم إلى مثل هذه المحاكم من أجل دفع المظالم ورد الحقوق؟ بارك الله فيكم.
هذا السؤال سئل عنه أهل العلم العلماء، لا شك أنهم سلموا أن التحاكم إلى المحاكم غير شرعية هو وجود، ولكن إن كان من باب الضرورة إرجاع المظالم ولا يستطيع الإنسان أن يأخذ حقه إلا بذلك ويفعلها مضطرا فلا بد منها، لأن المحرم هو أن يأخذ حق غير. وأذكر أن سألت شيخ الأشعر وكذلك بعض المشايخ في مسألة الرشوة، إن كان لا نستطيع أن نأخذ حقنا إلا أن ندفع، قال رحمه الله غيره أيضا من العلماء هو حلال لك حرام على من يأخذها، فإذا لأن المطلوب المحرم هو أن تحق باطلا أو أن تبطل حقا، إذا كان العتاب والضرورة وأنك لا تستطيع أن تدفع الظلم أن يكتب عند بهذا والضرورات تبيح المحظورات ولكن بقدرها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا يسأل بارك الله فيكم عن ظاهرة تكثر عندنا وهي سب الله عز وجل وسب الدين ولعنه وسب العرب وغير ذلك، حيث أن الرجل إذا غضب سب دينه، فإذا نوصح قال بأنه اعتاد على هذا الأمر والعياذ بالله ويتظاهر بالندم ثم يعود، فما حكم هذه الأقوال الكفرية وما حكم من قالها وكيف يعامل، خاصة قد نجد منهم الآباء والإخوان والأقارب وغيرهم؟
أقول في هذا السؤال الأخير والله أعلم أن هناك فرق بين أن يسب المرء حين شخص ويريد تدينه من الوجه في تدينه ويطعن في تدينه بما يرى من فعله القبيح، فإن كان يريد التدين أو مثلا رأى منه فعلا وسب تدينه فإن هذا كبيرة من الكبائر كما بينها الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في الفتاوى، ففرق رحمه الله بين سب التدين أو الدين ويريد التدين الشخص أو سب الدين نفسه بإطلاق، أن يسب الدين نفسه، فسب الدين لا شك أنه كفر بالله عز وجل، وذلك سب الله، قال الله سبحانه وتعالى الذين استهزأوا به الدين قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا ارتفضتم ما تجملتم، ولكن يا إخوة احرصوا على هداية الناس، وهناك موانع للتفكير فبعضهم عياذا بالله جرى ذلك على لسانه خطأ كما جرى على ألسنة بعض الصحابة بأول الإسلام بأن يقول والله والعزة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكروا كلمة التوحيد فأقول نبذر بجري ونحذر مهم ونقول أيضا نذل لهم كله أليف لو واحد يثبت أباء ترضى لو واحد يثبت أمة ترضى كيف تتب الله عز وجل لأن ليس لك إلا هذا الأمر أن تنصح وإذا استطعت أن ترفع الأمر فإنه يفعل هذا الأمر ليعاقب فممكن ما يفعل من العقوبات أما أنت فلا يجوز لك أن تفعل ذلك فعلا فرديا لأن بسبب ذلك تعم الفوضى ونسأل الله عز وجل أن ينجو بعض المسلمين وأن يبشرهم بالمسلمين وأن يحفظ ألسنتهم إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم ودمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وسلام عليكم وجميعا.
عليك وعليهم السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق أهراس بالجزائر.